السلام عليكم أحبتي، حياكم الله جميعا، أهلا ومرحبا بكم. انقطع الفيديو قبل شوي. هذا الفيديو حاب أحكي فيه شوي هيك عن قضية تتعلق بموضوع حل الخلافات الأسرية. بس طبعا قبل ما أبتدأ بحب هيك أشارك معكم طبيعة الجو اللي عم بعيشه. سبحان الله، الآن درجة الحرارة تقريبا ناقص 17. قبل شوي سبحان الله ما كان في شيء، بس ناقص 17 معنا شفان كان. أنا عم ببث لكم من كندا من مقاطعة أونتاريو مدينة أوكفيل. سبحان الله، لا إله إلا الله. لو الواحد قادر يدفى كان القصدرة بهالجو، والله مش قادر. بس إذا كنت دفيان فعلا ممكن تكون حلوة. حياكم الله جميعا، لا إله إلا الله. هذه فقط افتتاحية بس حتى يتجمعوا الإخوة والأخوات معي على الصفحة. نشيل شوية ثلج من السيارة. طبعا انتم شوفوا كيف عادة احنا هنا في اشي، لانه البلاد مش متعودين على الثلج، يعني هيك تتعرفوا شوي على، شايفين احنا ما في سيارة تخلو من مثل هذا، شايفينه؟ هذا طبعا ما بقدرش امشي بالسيارة بدون ما ننظف الثلج، ولا الرؤية بتكون معدومة تقريبا يعني. فاحنا بننظف، نشيل زي ما انتم شايفين نشيل، ولا بنعرفش نشوفه عليه. هذا بس هيك تهيئة مشان اكمل معكم حكي بالسيارة قبل ما اجمد انا، مشان اعرف امشي. نشيل هذا، بندفي السيارة، وبعدين لبين ما تدفى السيارة بنسولف معكم ان شاء الله بإذن الله. هذه هي. طيب ان شاء الله، حياكم الله واهلا مرحبا بكم جميعا. خلينا اشغل السيارة و صلي على سيدنا محمد. بعد ذلك اصابيع مجمده يا جماعه، مش عارف احط المفتاح. لا اله الا الله. طيب هاي قربنا. السلام عليكم. درجه الحراره ناقص 17، تخيلوا هذا المنظر اللي شايفينه. لا اله الا الله. بس بدي اشغل السياره واكمل. انا ملحوظة صغيرة يا أخوات، اللهم صل على سيدنا محمد، رسالة هيك لعل الله سبحانه وتعالى يعني ينفع بها بإذن المولى عز وجل. أنا زي ما أنتم بتعرفوا الآن عم ببث من كندا من مقاطعة أونتاريو، اللي هي تعتبر نسبيا من المقاطعات الدافية في كندا، وعادي هسه ناقص 17. اللهم صل على سيدنا محمد. العام الماضي لما كنت هنا بشهر 12 مثل الآن انتقلت، أول ما وصلت كانت 5 مئوي، خلال أيام صارت ناقص 6، خلال أيام شهدت ناقص 33. صعب تتخيلوا، بس يعني ومع ذلك الناس متأقلمين جدا هنا، لأنه البيوت هنا كلها معزولة ومبنية من الخشب بشكل تقريبا 99%، البيوت خشب يعني، وسقفا وحائطا وأرضا وكامل، معزولة عزل رهيب بموضوع العزل والدفى. فبالتالي فعلا في داخل البيوت ما تشعر بالبرد أبدا، والسيارات طبعا كلها مدفاية والمولات كلها مدفاية، فإلى حد ما بلبس مليح هنا. بس هنا صعب فعلا، احنا ما بنعرف هذا البرد يعني. يعني اللبس العادي اللي احنا بنلبسه في بلادنا ما بيعملش اشي ولا. انا ما كنتش استوعب معنى اللباس المعزول الا لما اجيت هنا. هذا الجاكيت اللي لابسه محطوط عليه مخصص لناقص 42 تحت الصفر. فكنت افكر شغلي هيك حكي يعني انه عادي. فأنا جايب معي أواعي شتوية من عمان، قال لبستهم. أنا حطيت 10 طبقات فوق بعض ولا بيمنع البرد. بتلبس جاكيت من الجاكيتات المخصصة مصنعة خصيص، طبعا بعرفش أنا شو بيعملوا فيها، شو بحطوا جواتها ما بعرف، لكن فعلا ما بتشعر بالبرد. إشي غريب. طبعا انا بحكي معكم وانا قاعد برج هسه بس حتى تدفى السياره يا احبه. اذا انتم شفتوا اللهم صل على سيدنا محمد اذا شفتوا كنت حاطط العنوان وانقطع معي الفيديو. انا بدي اوصل هيك رساله خفيفه وسريعه جدا. بتلقى انا موجود هنا يعني عندي مهمه بدرس وبحاضر وبخطب الجمعه وبعطي دورات تدريبيه وبدرس طبعا علوم مواد علوم شرعيه بفضل الله سبحانه وتعالى. وأسأل يعني بين فترة وأخرى عن مشاكل أسرية كثيرة جدا، أزواج وزوجات مختلفين مع بعض، أباء وأمهات مع أولادهم. عم بتألم يا أخوي، أخو بتألم كثير جدا يعني بدون مبالغة بدون مبالغة. يمكن بالشهر متوسط 10 حالات، ما أحكي متوسط وكيكون أكثر، 10 حالات من الخلاف الشديد جدا اللي على الأقل نصفها واصلة لأبواب الطلاق أو على وشك يتطلقوا. بتطلع بهذه الحالات طبعا، بجلس بعض الأحيان بيكون جاي يستشير أو يشتكي الزوج، وبعض الأحيان الزوجة، فعلى المركز الإسلامي اللي أنا فيه. فلما أجمع النقاط والتفاصيل وأطلع بشوف يا أخو يا أخوات، هذه الرسالة اللي أوجهها، أنه اولا يا ريت اللي بيطلع في ايده في البلد اللي هو فيه، انتم عم تسمعوا لي الان من عده دول في العالم، فاذا عندكم دورات تاهيل قبل الدخول على الحياه الزوجيه، انا لو الامر بايدي، انا لو اني صاحب قرار في الاردن بضع قانون ممنوع اجراء عقد زواج لاي واحد يعيش على ارض الاردن قبل ما يدخل دوره تاهيل زواج ويتعلم فيها ما يسمى من أبرز الأمور، يعرف حقوق الزوج وحقوق الزوجة، واجبات الزوج واجبات الزوجة، من ناحية شرعية ومن ناحية قانونية ومن ناحية اجتماعية. يفهم ما يكون هذا واحد. اثنين، رئيسي لازم جزء من هذه الدورة يدرسوا الشباب والبنات والرجال والنساء، الرجل يستوعب طبيعة المرأة، يدرس دراسة إنه المرأة لها طبائع تختلف عن طبائع الرجل، وإذا بدك ندقق أكثر طبيعة الذكر مقابل طبيعة الأنثى. الذكر له طبائع، فبالتالي الزوج له طبائع يشترك فيها الذكور، والأنثى لها طبائع تشترك فيها الإناث، وبالتالي من الأنثى هذه الزوجات اللي إحداهن زوجتك أو أحدهم زوجك. فهم هذول البابين فقط، موضوع الحقوق والواجبات وطبيعة ما مؤسسة الزواج، وفهم طبيعة الرجل وطبيعة المرأة، بخفف برأيي المتواضع من 70-90% من الإشكاليات، وبيخلي حلول المشاكل سريعة جدا، لأنه أصلا المشاكل إذا صارت بتصير نتيجة خطأ بسيط ويصلح بسرعة. إذا الرجل فهم طبيعة المرأة وفهم أولوياتها في الحياة وفهم إيش الأشياء اللي بتزعلها والأشياء اللي ما بتزعلها، وفهم ليش هي بتتصرف بهيك حالات على هذا الأساس، وهي فهمت إن خطوط الحمراء عند طبيعة الرجل بشكل عام وعن طبيعة الرجل الشرقي، إذا كنا عم نحكي على العرب المسلمين الآن أكثر، طبائع يعني بتتجنب مشاكل. وإذا فهمت شو الأولويات عند الرجل، إيش الأشياء الحساسة اللي ترفع ضغطه، وهو فهم شو الأشياء الحساسة اللي ترفع ضغطها، واللي هي قد يكون شايفها سخيفة جدا عندك مش سخيفة عند المرأة، مش لأنها زوجتك، لأنها امرأة، والأشياء الحساسة جدا عند زوجك مش لأنه زوجك، لا لأنه رجل هكذا بطبيعته هاي الأمور عنده، إلى آخره. فما تتخيلوا ما تتخيلوا حجم الكوارث اللي ممكن تتجنبوها يا أخوة يا أخوات. طبعا بوجه رسالتي لفئتين الآن، اللي لسه ما تزوجوا بترجاكوا، إذا في حواليكوا أي طريقة تحضروا دورات احضروا، اللهم صل على سيدنا محمد. واللي متزوجين وحاسين في مشاكل بترجاكوا حاولوا في مواقع، بديش أزكي الآن، لا بدي أمدح ولا أذم مواقع ولا ناس ولا أزكي، بديش أعمل دعاية لحدا، لكن بقول بشكل عام اقرأ عن طبيعة الرجل عن طبيعة المرأة، اسمعوا لفيديوهات، ادخلوا دورات حول موضوع مهارات الحياة الزوجية، قواعد ذهبية في فن الزواج، مواقع، كتب، مجلات، دورات، أي شيء بخفف من حدة ما يصل إليه الناس والإشكاليات اللي عم تزوجوا. ما تتخيلوا كم تتحول الحياة رائعة. طبعا رائعة لا يعني ما فيها مشاكل، ديروا بالكم، ورائعة لا يعني ما فيها اختلاف، لا لا لا، شيء طبيعي جدا. أمهات المؤمنين عائشة رضي الله عنها، صفية رضي الله عنها، عائشة رضي الله عنها، كان يصير فيها بينها وبين النبي صلى الله عليه وسلم اختلاف على وجهة نظر، ويصير بيناتهم نقاش وحوار والنبي صلى الله عليه وسلم يبتسم ويضحك وهي تزعل وتعصب وتعمل لا اله الا كان فاهم يعني مثال هيك سريع جدا مشان تفهم شو قصدي فهم طبيعه الرجل وطبيعه المراه والتعامل معها القصه الشهيره جدا 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 اللي كلكم تقريبا بيعرفها لما عائشه رضي الله عنها واللي هي بعد وفاه خديجه هي احب الناس الى قلب النبي صلى الله عليه وسلم واكثرهن قربا من نفسيته وقلبه وعقله وفهمه رضي الله عنها الذكية العبقرية صاحبة الذكاء وصاحبة العبارات الصريحة والواضحة والجريئة عجيبة عائشة هذه بطبيعتها بين قوسين الأنثوية جالسة مع النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم عندها في بيتها إحدى زوجات النبي الأخريات اللي هي زينب رضي الله عنها اللي هي بنت عمة النبي صلى الله عليه وسلم وهي زوجته وعائشة قالت عنها في حديث الصحيح حديث الإفك قالت وهي التي كانت تساميني عند رسول الله أو عند قلب رسول الله بمعنى معنى كلام عائشة اعترفت عائشة بالحديث الصحيح رواه البخاري ومسلم إنه ما في أحد كنت أشعر إنه بينافسني على قلب النبي صلى الله عليه وسلم مثل زينب تعترف تخيلوا زينب تبعث بصحن فيه طعام لمين؟ للنبي صلى الله عليه وسلم هو عند مين؟ عند عائشة الضرة تبعث لضرتها صحن أكل وهو عند ضرتها عائشة لما جاء الغلام الصبي المراسل اللي هو الشخص اللي بقى وصل من مين هذا من زينب خلال ثانية مسكت الصحن ونحكي بالعامية ورته في الأرض هو والأكل اللي فيه على الأرض والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر سمع وعلم يعني النبي صلى الله عليه وسلم عم بسمع مين الغلام مثلا اللي جاب من مين من زينب سمع مسكته مين عائشة مسكت الصحن ورمته جمدولي هذا المشهد تعالوا نطلع لغالب ثقافات المسلمين وبالذات أنا بحكي باللغة العربية خلينا نحكي العرب المسلمين بالله عليكم كم من الناس لو كان متزوج ثنتين واحدة فيهم بعتت له إشي زاكي هو بحبه واستلمت قدامه زوجته اللي هو عندها مسكته بدون إحم ولا دستور على الأرض شو تتوقع يصير في غالب منطقنا إحنا كرجال شرقيين كعرب كمسلمين يعني ما بدي أبالغ بس بقول نسبة مرعبة رح تكون ردة فعلهم سلبية وقاتلة وفي جزء الله يغفر ويسامحهم غالبا رح يشتموا وفي جزء غالبا رح يضربوا كوارث بتصير تخيل النبي صلى الله عليه وسلم إيش عمل هذا مثال بعطيكم شو قصدي فهم طبيعة الرجل طبيعة المرأة لأنك فهم الطبيعة بخليك تتصرف صح لأنك فهمت إنه هذا السلوك ناتج عن هذه الطبيعة الآن المرأة من طبعها الغيرة الشديدة جدا 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 إذا كان مثلا موضوع شو اسمه وجود زوجة أخرى أو كذا الغيرة والحساسية فمباشرة تصرفت فأدرك إنه هذا طبع غيرة الضرائر ما زاد على أن ابتسم ضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال غارت أمكم غارت أمكم أمكم قد غارت بس قالها يا عائشة يعني بتصلحي بتراجعي لها الصحن كأنه انكسر انجرح إشي إلى آخره أصلحي وبتراجع وأخذ الموضوع بسلاسة وامتص الموضوع بطريقة خلينا نقول سلسة جدا عفوا صلى الله عليه وسلم كرجل عربي شرقي لم يشتم لم يسب لم يهدد يعني إحنا العاديين ما بدي أحكي الرائعين ولا بدي أحكي السيئين أبسطها بده يهدد اسمعي بالاخير هي هذا بيتي هون وانت ما بيطلع عليك انت مش شايفيتني مش زلمه مش نهائيا طب هو النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما عنده احاسيس عنده صلى الله عليه وسلم اكثر من احاسيس ومشاعر وادراك وعنده الرجوله صلى الله عليه وسلم عنده لكن هو مدرك لطبيعه المراه طبيعي جدا بهذا السياق غار ولم تتمالك نفسها رمت الصحب ضحك نقطه من هدت الدنيا لا صار في صياح ولا في شتم ولا فرض على سبيل المثال فتخيلوا هذا مثال صغير جدا طبعا في مقابل لما المرأة تدرك الأشياء اللي تستفز الرجل بطريقة عجيبة وهي مو حاسة فيها كامرأة يعني أعطيكم مثال نساء بشكل عام لو كانت واحدة ماشية مع زوجها أو مع أخوها حتى يعني طبع ذكر هذا وإجا رجل يخاطبهم يسألهم سؤال مثلا الرجل والذكر بنجن إذا المرأة اللي هي زوجته أو أخته راحت تقدمت وصارت تجاوب نيابة عنه برتفع الار بي ام عنده بيسكر ومصير ينفخ هو الان بالنسبة له الرجل الغريب مصدر خطر على الانثى التي تعنيه اللي هي زوجته او اخته والاصل عنده هو موجود هناك لحمايتها ويدير باله عليها فلما هي تجي بين قوسين تكحله وتطنشله وتبلش تجاوب وتتصدر الموضوع بحس كأنها فتحت مجال للأجنبي الغريب اللي هو ما بيعرف من هو ولا يعرف مدى مصداقيته أو خطره أو إذايته أو صدقه أو وقاحته أو وساخته الأخلاقية. فتحت له المجال لفول بسموه الإكسبوجر، تعرضت له وحي حكت معاه وقطعت الطريق على الرجل اللي بفطرته موجود مشان يقوم بهذا الدور عنها. هلا هذا السلوك سلوك بسيط جدا، ماشي مع بعض عم نحكي مع البياع، حدا سألنا سؤال وقف دنيا عالم. بطبيعة هون المرأة الذكية لو انسأل السؤال إلكوا الاثنين، لا عفوا على الكلام، لا تقفزي وتسكري على اللي معاكي وتحكي نيابة عنه وتجاوبي. زي ما المرأة بتغار من أشياء بترفع ضغطها بثواني، هذا الأمور بتجلط الرجل، بتحوله لإنسان بعض الأحيان ردة فعله بتكون ممكن بالنسبة إليك غير عقلانية وغير منطقية. لا لا لا، طبع الرجل الآن استفز برجولته، استفز بغيرته، فهذا الأمر بشكل عجيب جدا بيصير. فرض على سبيل المثال، فتخيلوا عم بعطيكم نتاتيف، أنا هذا مثال هيك هيك بس تمشيت حال أني أنا مش محضر إشي، يعني طالع بس هيك شفت الطقس قلت خليني أسلم عليكم فرجيكم شوي ثلج وموضوع وشبه يومي في حدا بتصل فيه أو بعطيه موعد أو ببعث لي رسالة أو إشي على مشاكل زوجية تذكرت. فترجاكوا يا أخو يا أخوات، نتقي الله سبحانه وتعالى قدر الاستطاعة. طبعا هذا مش حل المشكلة، أنا بس مجرد تنبيه، في طبائع وفي دورات وفي أحكام شرعية تتعلق بارتباط الرجل بالمرأة، والأمر فيه تفصيل مهول جدا، أهمه تفهم الطبائع ومعرفة الحقوق والواجبات شرعا منطقا عرفا قانونا. لما تعرف الإلك واللي عليه قانونا برتاح الكل. واحدة من أكبر الفروق اللي بتخلينا نتوتر في دولنا ونرتاح في الدول للأسف بعض الدول الغربية، مش موضوع أنه أحسن مش أحسن، هنا أنت عارف بالضبط القانون واللي إلك واللي عليك وإمتى بتتحاسب وما بتتحاسب، بتلاقي حالك تحول لمجنون لو أجيبتك توقع بغلط قانون، لأنك عارف السيستم من أوله لآخره وبنطبق على الكل وعارف أثره. وفي المقابل ما بتتوتر أبداً أبداً لما يكون الموضوع ما له علاقة فيك وأنت مش مقصر فيه. شو اللي بيضيع لنا احنا في بعض بلادنا؟ ليش اللي بوترنا؟ ان احنا مش عارفين، كل الامور داخلة ببعض، انت لانه على الالو بتطلع وعلى الالو بتنزل وعلى الواسطة بتطلع وعلى الواسطة بتنزل وعلى المزاج والشكل والكذا الى اخره، بتروح حقوقك او تيجي كل حقوقك، فبتضلك متوتر طول الوقت. فهو عبارة عن انه لما يكون القوانين معروفة ويلتزم الاطراف فيها الكل برتاح، حتى لو لم تكن راضيا، يعني بمعنى عفوا مش راضيا، حتى لو يكون يعجبك القانون، عاجبك مش عاجبك هذا القانون، هيك الكل على الأقل بتعرف كيف تتجنب الأمور اللي تأذيك وكيف تعمل الأمور لمصلحتك. نفس المبدأ، الأهل بدهم يدخل على علاقة زوجية، الله يكرمكم، يدخل دورة، هو يدخل دورة، شفتوا عندنا في الأردن الآن ممنوع عقد زواج بدون فحص أظن التلاسيميا إذا أنا مش غلطان بالكلمة، اللي هو إشي بفحصوا الدم يعني وبيعرفوا هذا المرض مرض وراثي وبيأثر، ممنوع، ما بيرضوا يعقدوا الزواج للتلاسيميا. أنا برأيي الشخصي أهم من فحص التلاسيميا بمئة مرة إنه ممنوع تعقد عقد الزواج، وياريت الدولة تتبنى هذا الحق كل الدول العربية والإسلامية، إلا أنك تحضر دورة التأهيل للزواج، تتعرف فيه على الحقوق الشرعية والواجبات للرجل والمرأة، الزوج والزوجة، حقوق الأبناء، حقوق الآباء، حقوق الأمهات، حقوق الزوجات، حقوق الأزواج، اللي بيطلع له ما بيطلع له، حقه علي حقي عليه، الأمور المالية واجب عليه مش واجب، امتى يجب امتى كذا، موضوع الصرف، موضوع الاستئذان، الدخول على البيت خروج من البيت، التأخر، حقي مش حقي، مين ادخل، كلها احكام شرعية وفي احكام عرفية وفي احكام اجتماعية وفي احكام منطقية وفي احكام قانونية، بس just as they say to have an idea، بس هيك تكون عندك خبرة الواحد يا الله ما احلاها. ويدخل كمان زي ما قلت موضوع التعرف على الطبائع، يا سلام 70-90% من أي إشكالية تخطر على بالكو يا أما ما بتنوجد أصلا، وإن وجدت تنحل بسرعة، وإذا تعقدت احتمالية الإصلاح والرجوع بيضل كبير. إذا هاي أمور كلها فقدت، تعالوا شوفوا الكوارث عمالها بتصير. الله يجزيكم الخير ويكرمكم وربنا يكتب في خير، لعل الله يعني يكرمني ويا ادعوا لي، يعني قد يكون إحدى البرامج اللي أسير أعملها أعطي خلاصات حول الموضوع. طبعا هذا موضوع بعطي فيه دورات تدريبية، يعني موضوع بياخد وقت مهول، يعني دورة تدريبية من 20-26 ساعة و40 ساعة بعض الأحيان، وبالكاد بغطي 60% من اللي براسي، عم بحكي على 26 ساعة وبالكاد. طبعا لما احكي تدريبية مش معلومات فقط، يعني بيكون في شباب وبنات وبيكون في متزوجين ومتزوجات، رجال ونساء، ونطرح القضايا النظرية وبنسمع الآراء وبنعمل حلقات نقاشية وبنحط أسئلة وبنحط مواقف معينة ونطلب ردود أفعال، نطلب منهم يقوموا بسلوكات ويرجعوا بفيدباك، وقصة يعني ما بتصلح بسهولة هاي الكامل. أقصد الدورة أنها تنعطى كذا، لأنها هي تفاعل يعني وركشوب، ورشات عمل على أيام وساعات. لكن هنا هاي هذه هيك رسائل قصيرة جدا، لعل الله سبحانه وتعالى إنه سبحان الله ينفع فيها ويعني ويتقبل. الله يجزيكم خير، لا تنسونا من دعائكم. إذا في إشي أجاوبه بشكل سريع. وين النظارة؟ وينك يا نظارة؟ لا إله إلا الله. دقيقة شوي، خلينا نطلع النظارة من الجيبة ونشوف إذا في إشي نجاوبه. شوفوا المنظر يا جماعة، فرجيكم برا كيف صار الطقس. ها سبحان الله، شوف سبحان الله الثلج، منظر الثلج جميل. فين نضبط النظارة؟ طيب مش هتضلكوا تطلعوا على وجهي وأنا بقرأ، اطلعوا على الثلج أحسن. خليني أقرأ. اللهم صل على سيدنا محمد. طبعا يا أخوي يا أخواتي الموجودين عندي الآن، أنا لأن البث انقطع معاي، عنوان البث هو عبارة عن رسائل أو هيك إضاءات خفيفة حول الإشكاليات في العلاقات الزوجية. فبدي أشوف إذا في إشي. حياك الله أخ محمد أبو شنب، والأخ بدر، الأخت أم رفعت، الأخت سوسان، اللهم حياكم الله جميعا. الأخ إياد إبراهيم أهلا وسهلا فيك، اللهم صل على سيدنا محمد. وقصي حياك الله. الأخت بشرة أهلا وسهلا فيك، وأم رفعت جميعا. طبعا هذول كلهم عم يبعثوا سلامات، جزاك الله خير. أخ محمد بركات، عبد الله داود، إبراهيم يحيى، الأخ نعيم بنات أهلا وسهلا، حياك الله أخ نعيم يا هلا فيك. الأخ توفيق من فلس، اللهم صل على سيدنا توفيق أبو زيد، بيقول لي ابعث شوية ثلج على فلسطين. الله يكرمكم ويحميكم جميعا يا أهل فلسطين ويا كل الأمة الإسلامية، وكان الله في عونكم. حياكم الله الأخت ريم والأخت بشرة أيضا، والأخ هشام جزاكم الله خير، الأخ محمد بركات، الأخ سلطان، الأخت مها، مرة توق، أهلا وسهلا فيكم جميعا. أسماء سالم، والله معك حق يا أختي، إنه فعلا واحد لازم يلبس كفوف، بس المشكلة كل عشر ثواني بده يشيل الكفوف، بده يمسك المفتاح بده يشيل الكفوف، بده يكبس على الموبايل بده يشيل الكفوف، بده يمسك مش عارف أبصر إيش بده يشيل الكفوف، بده يضغط على، يعني مشكلة صار الواحد مش قادر يحافظ عليهم. أخت حنان حياكم الله، الأخ هشام أهلا وسهلا جميعكم. سادن الخالدي، وين الثلج؟ بكندا. هذا أنا عم بثلكم من كندا، من مقاطعة أونتاريو، مدينة أوكفيل. عبد العزيز برضو أي جاوبناك. الله يجزيك خير. أخ يزيد الحوامدي حياك الله بوجودكم يا أخ يزيد، ويسعدك ويكرمك إن شاء الله، الله يجزيك الخير. الأخ هشام بيقول يمكن الملابس فيها دفاية على البطارية. لا والله أخي حاطين عوازل، بعرف شو هي المادة، بس فعلا فعلا بتحميك، ما بتحس في البرد اللي برا، إشي عجيب. لما ألبس اللبس اللي كنت جايبه معي، إحنا متعودين عليه على برد عمان، ولا بيقدم ولا بيأخر، يعني لازم لبس خاص، وإلا يعني أنا الآن عم بحكي معكم، قبل شوي كانت ناقص 17، يعني إحنا هذا التلج عادة عندنا ماكسيموم ناقص 2، هو ناقص 17 الآن، هذا اللي شايفينه، طبعا أنتم مش حاسين فيه بس شايفينه، بس هذا الطقس اللي هلا شايفه برا، إذا بوقف برا بس بحط إيدي هيك بتركهم في الهواء يعني 60 ثانية أنا ممكن ما أقدر أسكرهم. لؤي الحاج، ريم القاضي، أم بكر حياكم الله جميعا، مراد حبايبي حياك الله يا أخ مراد أهلا وسهلا، شرفتنا والله، الله يجزيك الخير. ريتاج، أبو فؤاد حياكم الله أهلا وسهلا.
طيب أنا عم بحاول أشوف إذا في أي سؤال له علاقة باللي حكيته. الأخت وردة كلامك صح، الله يجزيك الخير، حياك الله أخ علي محمود. الأخت روان ياسين أهلا وسهلا حياكم الله، يا هلا محمد الكرم، و اللهم صل على سيدنا محمد. طيب طيب خير إن شاء الله، ما فيش حدا، اللهم صل على سيدنا محمد. الأخت ليلي أعتقد المقصود سيدة صفية، لا لا أخت الكريمة، هي المقصودة زينب، النص واضح كان النبي صلى الله عليه وسلم عند عائشة، واللي بعثت هي زينب رضي الله عنها. طيب حد الآن أنا مش شايف أي شيء. الأخت أسماء بتقول يا ريت بمعنى ينزلوها مادة إجبارية في الجامعة، يا ريت والله يا ريت. محمد جماحني أظن، حياك الله أخي الكريم، الله يكرمك، الله يجزيك الخير. طارق الدويك بيقول المحكمة أقرت لمن هم أقل من 18، والله هذه أول مرة بعرف فيها، يعني إن شاء الله يكون كلامك صحيح وجزاك الله خير. إن شاء الله يا أم لؤي اللي بتحكيه يكون فعلا صار بإذن الله، طبعا يكون إلزامي. شكرا أخ نصري والأخت بشرة. الأخت لينا خضر أهلا وسهلا فيك، حياكم الله، يا أهلا وسهلا. والأخ عبد العزيز أبو مالك، الله يهديك يا أبو مالك. أنا بقولتش ما يعملوا الفحص، أنا قلت زي ما بنعطي أهمية، يعني مشكلة الواحد يكون زي ما بنعطي أهمية لفحص التلاسيميا واللي نسبة الإصابة فيه بتكون واحد بالألاف، لازم نعطي أهمية لإشكالية نسبة الإصابة فيها فوق 70-90% والناس عم تتدمر حياتهم وإحنا مش معطينا أهمية. فما بعرف ليش أخرجت كلامي عن سياق، وغفر الله لك يا أبو مالك. اللهم صل على سيدنا محمد. طيب اللهم صل على سيدنا محمد، شكرا يا أخ أحمد العياصرة. طيب فيش أسئلة، الله يجزيك الخير، شكرا أخ توفيقة. الأخ عبد الحليم، اللهم صل على سيدنا محمد. محمود سرايرة أظن من خليل الرحمن، حياكم الله أخي الكريم، أهلا وسهلا، الله يجزيك الخير. أخ محمد نجيب يقول المنظر فادني أكثر من الكلام، أنا عازب ورحلة الزواج مستحيلة. يا سيدي إن شاء الله ربنا ييسر لك بنت الحلال ويسهل لك أمورك إن شاء الله، أنت ما تعرف، أنت بيجي النصيب تتيسر أمورك المادية وفجأة بتصير قادر، مش غلط تكون مستعد، الله يكرمك ويبارك فيك ويجزيك الخير إن شاء الله. الأخ أو الأخت معتصم، بالنسبة لدروس التفسير بآخر درسين بالكاد تتكلم العربية. والله أخي عم بحاول، أنا ما بتعرف عم بعطي درس تفسير تقريبا كل ليلة، وعندي الموجودين إنجليزي وعربي، فحكيت بالعربي مديت كثير، تبعوا لي الإنجليزي زعلوا، حكيت بالإنجليزي مديت زيادة، تبعوا لي العربي زعلوا، فعم بحتار الواحد، لأني أنا ما بترجم ترجمة حرفية وما بكتب نص وبقرأه، أنا بحكي يعني أنا بحكي مضامين، وبعد ما أمشي بالمضمون وأسترسل فيه وأعطيه حقه برجع بحكيه باللغة الثانية، سواء بلشت بالعربي بعيد بالإنجليزي بلشت بالعربي، فإلا تفوتني بعض المعاني، لك عم بحاول جهدي إنه لأنه ما بعمل ترجمة حرفية، أنا مش كل حرف بحكيه بالكذا بعيده، لأن أنا بحكي مضامين وبكل لحظة ما أحكي باللغة بفكر باللغة فيها، ما بترجم الكلام، لذلك إلا يفوت إشي من هون إشي من هون، عم بحاول جهدي إن شاء الله بإذن الله. هذا كلام الأخ معتصم علي، الله يجزيك الخير. الأخ علاء بطاينة بيقول لي ما رأيك بالغربة؟ والله سؤال كبير يا أخي الكريم، سؤال كبير، هناك من هو مضطر للغربة، وهناك من ذهب بحثا عن فرصة أفضل، وهناك في غربة بتفتح لك كل أبواب الخير والحياة، وهناك في غربة بتنكد عليك، يعني هو ما في حسب ظرفك ليش متغرب، قدراتك مؤهلاتك، البيئة اللي انت فيها الاجتماعية والسياسية، قدراتك المالية، مرتاح ولا مش مرتاح، رايح بتشتغل ولا رايح لاجئ ولا رايح مسافر مضطر ولا رايح انت مبسوط، فكلها يعني تفاصيل عديدة جدا اخ علاء. انا ترى احدى الامور اللي ناوي اعملها بعد فترة اذا الله احيانا طبعا، يعني هذا كلام الاخ اظن علاء عم بيسألني، واحدة من الامور اللي ممكن اني اعملها بعد فترة ان شاء الله، انا الي سنة بكندا تقريبا، فحابب اني اعمل بث واعلن عنه، نحاول اما اني انا اخذ تلخيصات واحكيها انا، او ارتب مع بعض الاخوة اللي لهم هنا 12 و15 و25 و30 سنة، اتفق معهم اطلعهم معي على الهواء واسألهم السؤال انه نحكونا عن ايجابيات وسلبيات الهجرة، ايجابات سلبيات العيش في الغرب، تخصيصا موضوع كندا. طبعا انا لست مهاجرا، انا بالنسبة لي انا زائر. اللهم صل على سيدنا محمد. هاي ممكن يعني تستفيدوا تفاصيل، أنا ما في عليها جواب واحد فقط يعني بطريقة واحدة. طيب نرجعكم تشوفوا شوية الثلج، خليني أقرأ. الأخت ناهدة شكرا لك، بتقول تعليم الأهل الحياة العائلية تؤثر على زواج أولادهم أتباع العرف الاجتماعي أهم علاقات. كلامك صح فعلا، وهذا جزء من اللي يفترض يدرس بهذه الدورات، ينحط يعني الشاب والبنت. وبعض الأحيان اللي بيحضروا الدورات بيكونوا أباء وأمهات وعندهم أولاد وبنات بدهم يزوجوهم، هذول توجه لهم رسالة أو توجه حتى للعرسان الجداد كيف يعرفوا يتعاملوا مع آبائهم وأمهاتهم لما يعرفوا الحقوق والواجبات. يعني في أشياء طاعة الأب وطاعة الأم وبر الوالدين ما إلو علاقة بأنه الأب أو الأم يطلب مني إشي فيه ظلم لزوجتي، فرع سبيل مثال، هذا ليس من البر، لأنه هذا انتقل لحق ناس تاني صار فيه ظلم وعدل. يعني في تفصيل كثير في المسألة، لكن كلام صح الأخت ناهدة، الله يجزيك الخير. أخت هاني أهلا وسهلا فيك، حياكم الله. محمد النابلسي أهلا ومرحبا. الأخ محمد نجيب حسن بيقول لي لا تسكر البث خلينا نستمتع بالمنظر. طب شو أعمل، أضلني أنا مو بدي أمشي كمان شوي أخ محمد نجيب. الله يجزيكم الخير. يونس المحاسنة بيقول لي مكيف بأجواء سويسرا وقاعد حلال وحرام. أنا مش عارف شو المقصود فيها. يعني هسا اللي بيكون مكيف بأجواء معينة وتخصصه في الأمور الشرعية أخي يونس بيصيرش يحكي بالحلال والحرام، وأنا تخصصي الحلال والحرام، يعني إيش بدك يعني أحكي؟ أحكي لك بآخر أغنية أخي يونس مثلا، ولا أحكي لك بآخر فيديو رقص؟ كل واحد بدي يحكي بمجاله، سواء كنت بسويسرا ولا كنت بكندا ولا كنت على سطح القمر أنا ولا كنت في أفريقيا ولا كنت في هونغ كونغ. الموضوع اللي بحكي فيه بحكي صح وغلط وحلال وحرام، يعني ايش بدك يعني احكي ادب ومؤاخذة؟ يعني لاني مكيف بالاجواء سويسرا بدك يعني احكي لك مثلا بالرقص على سبيل المثال؟ يعني والله انكم عجيبين. هذا الكلام الاخ المحاسن غفر الله لك. اخ ابو مالك بيقول لا تقلل مهمية فحص التسليم. يا اخ ابو مالك يا اخي الكريم، والله نعم يعني بحكي عربي، الله يسامحك ويغفر لك، وانا اعتقد انك انت يعني انت تسرعت في كلامك. انا عم بقول برايي اهم، لما احكي اهم ما بحكي ما عم بقلل من اهميه ولا عم بقول ما له اهميه. هلا في شيء انت بالنسبه لك ترى انه خطره 40%، انا بقول لك اللي عم بحكي عنه ارى خطره 90%. خليك انا اللي عم تحكي عنه خطر، ما بحكي عنه مش خطر انا، لكن عم بحكي لك بلغه الرياضيات يا ابو مالك، ابو مالك السلفيتي، بلغة الرياضيات كم نسبة اللي ممكن يصابوا بالتلاسيميا من كل 1000؟ قد يكونوا عشرات. كم نسبة اللي عم بيصير عندهم عائلات ومشاكل أسرية؟ هذا الكلام أوجهه لأبو مالك. أبو مالك تركز معي الله يكرمك، معلش أنا جدا بنزعج من اللي بياخد كلامي خارج سياقه، بيكون في عنده فكرة براسه، هو بياخد الكلام بقطعه على إحساس عنده وبيحكم وبنطلق وبيحور النص كلياته. هذا كلام جدا بإذيني أنا. أنا بقول بتمنى لو الدولة تعمل زي ما عملت فحص التلاسيميا، تصير تعمل لموضوع فحص لدورات ما قبل الزواج إلزاما، لأنه برأيي دورات ما قبل الزواج أهم. لما أحكي أهم ما بحكي عن هذيك مش مهم، أنا برأيي أهم، يعني بدك تمنعني حتى أحكي رأيي، أنا برأيي دورات الزواج أهم من فحص التلاسيميا، وكلاهما لازم يكون واجب. إيش الإشكالية في الموضوع؟ ما هو خلص فحص التلاسيميا واجب غصبا عني وعنك، فأنا الآن يعني كلمتي ما بتتأثر، موجود غصبا عني وعنك بده ينعمل زي ما انعمل فحص التلاسيميا. بحكي معك رياضيات أنا الآن، واللي إمكانية الإصابة فيه أنا ما عندي أفكار رياضية، لكن عم بسمع من الناس، أنا بمر آلاف الناس علي ما بسمع بحالي، فبالتالي
كلامي الآن بدي أحكيه مش علمي دقيق كرقم، لكن بناء على الواقع اللي بعرفه أنا بعيش بقابل مئات وبتعامل مع آلاف، يمكن بسمع من كل كذا ألف بحالة تلاسيميا، وصار القانون واجب which is excellent الحمد لله جزاهم الله خير. طيب أنا بتعامل مع مئات وآلاف، من هدول الآلاف مئات منهم عم بيعانوا مشاكل أسرية عم بتأدي إلى الطلاق، عم بتأدي لتشتت الأسرة، عم بتأدي لأولاد وبنات عم يربوا بالشارع، عم بتأدي لزوج بيخون وبيعمل بيخون ربنا مش بيخون زوجته وبيعمل علاقات محرمة، النساء عم بيخونوا أزواجهم بيعملوا علاقات محرمة نتيجة سوء العلاقات الزوجية، الأولاد بيضيعوا، أولاد بيروحوا على المخدرات، بيروحوا على العصابات، بيروحوا على القتل، بيروحوا على الإجرام، بيروحوا على الدعارة، كله من أسرة غير مستقرة. نسبة الضرر في الأسرة غير المستقرة على أرض الواقع من 70% to 95%. ما في عندنا دولة عربية واحدة حاطة إلزام لازم تأخذ دورة قبل الزواج قبل ما تكتب العقد. عم بحكي لك حجم الخطورة الواقع بالرياضيات أضعاف حجم خطورة تلاسيميا. فيعني كثير غريب حكى لي إنه كذا ولا تقلل من أهمية، بقول لك هذا خطير، هذاك خلاص أخذ فيه قرار وانتهى. فممنوع أطالب بأنه نعطي أهمية لفحص الزواج، فيعني كثير خطأ أنه نقطع الكلام من سياقه. الله يكرمكم ويبارك فيكم، حياك الله يا أبو مالك. طيب نكمل معاكم، إذا في إشي له علاقة الأخ معتز، نتمنى زيارتكم فلوريدا إن شاء الله، الله يكتب لنا في خير، الله يجزيكم الخير يا سيدي. أخت خلود حياكم الله. الأخ طارق دويك يقول أنا مأذون شرعي، لذلك عم بيعطي معلومة دقيقة، شكرا أخ طارق، الله يكرمك ويبارك فيك إن شاء الله. اللهم صل على سيدنا محمد. لا إله إلا الله، شو ضل عندنا؟ اللهم صل على سيدنا محمد. أبو مالك أنا ما قلت ألف مرة أهم، نعم وما بلغي أهميته، بس الدورة أهم، نعم برأيي أنا رأيي الشخصي. لما يكون عم بيعاني، هاي أبو مالك لسه كاتب بيقول لي قلت الدمرة ألف مرة بعيد، بقول لك بالنسبة إلي أهم، طبعا أهم، حجم المعاناة أكبر. أنا نقطة الرئيسية هي حجم المعاناة، حجم المعاناة بالمرض فلاني نسبة فلنفرض 5 بالألف، حجم المعاناة بالانفصال الزوجي 75 to 90%. أنو الأخطر على لغة أرقام عم بحكي أنا الآن، ما قياسي مش قديش بيعاني هذا الشخص اللي عنده المرض مقابل قديش عم بيعاني اللي زعلان من مرته، مش هيك بقيس أنا، عم بقول الأسر عم تتفكك وبتحولوا لإجرام وقتل ودعارة وانتحار نتيجة التفكك الأسري. قديش نسبتهم هذولا؟ مئات وآلاف بالمجتمع. فهنا نقطتي أنا. اللهم صل على سيدنا محمد. الأخ جلال في نية لإقامة معهد علوم شرعية إن شاء الله بإذن الله. حياك الله أخ جاسر والأخ جلال، أهلا وسهلا فيكم. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. طب أنا الآن بطلت أقدر أركز على كل الموجود لأنه الكلام صار كثير. اللهم صل على سيدنا محمد. في هنا الأخ أحمد جلاد بيقول مشكلة الأزواج في الأردن مادية، والزلمة دائما بوجه مرته عاطل عن العمل بتطلع مشاكل، الحل يوجد فرص عمل للشباب عشان ما يلتهي بمرته ومرته تشتغل فيه. والله أخي الكريم اللي عم تتفضل فيه هو طبعا من أكبر المشاكل، صح طبعا، لأنه جزء من مسؤوليات الرجل الأساسية والواجب الشرعي عليه أنه يوفر المال، ولازم يشرف على الأسرة ولازم يحس بتعامل المسؤولية، وإلا القوامة من أين أتت له؟ يعني موضوع القوامة مسؤولية، القوامة هي تحمل مسؤولية. فلما يكون مش قادر يؤدي دور الرجولة والمسؤولية على أساس وأساسها الأول هو الصرف والإتيان بالعمل، فعلا في مشكلة كبيرة جدا. بس مش هذا هو المشكلة الوحيدة، لا أخي، في ناس مرتاحين ماديا وعندهم فلوس، واثنين مرتاحين ومشاكلهم يعني عايشين في جهنم 24 ساعة، جهنم دنيوية بشكل مزعج جدا جدا. فإلها علاقة بقضية الفهم، إلها علاقة بقضية التفاهم، الحقوق والواجبات في داخل البيت، أسلوب التعامل، الألفاظ المستخدمة، التقديم والتأخير، الإحساس بالآخر، مراعاة الآخر، فهم الآخر، الصراحة مع الآخر، الجلوس مع الآخر، تفهم الآخر، هاي كلياتها مش بس مشاكل مادية أخي، الماء أكبر من ذلك بكثير. هذا أخ نجيب حياكم الله. الأخ يزن: تربية الأولاد الأصعب بالغرب. فعلا من أخطر الأمور تربية الأولاد. الأخ حسن بيقول: بدنا حلقات عن فقه الغربة يا دكتور، وخاصة المالية والعلاقات الزوجية، احنا في أوهايو وثلجنا خفيف. سبحان الله، اللهم صل على سيدنا محمد. إن شاء الله الله يقدرنا والله أخي، بدها شوي واحد لحتى يتمكن ويفهم أكثر لسه. اللهم صل على سيدنا محمد، الله يجزيك الخير. الأخ معتصم: جزاك الله خير، شكرا جزيلا لك. الأخت وفاء بتسأل: وين تعطي دروس دكتور أمجد؟ أنا في كندا هاملتون. أختي إحنا في مسجد شو اسمه الدروس، هي دروس التفسير تخصيصا، اللي هي كل اثنين ثلاثة أربعة خميس بعد صلاة العشاء. إحنا نصلي العشاء، أنا بأوكفيل، اللي أوكفيل أقرب إشي عليكو بهاملتون، تقريبا حوالي 25 دقيقة. فاللي هو مؤسسة الدار، الدار فاونديشن بأوكفيل، إذا بتحطيها على الجوجل مابس بتعطيك إياها، دار فاونديشن أوكفيل، من الاثنين للخميس بعد صلاة العشاء. بنصلي العشاء على 7:30، الدرس بيبلش تقريبا بعد السنة والوتر بحدود 8 إلى 5 تقريبا، 35 دقيقة الدرس، فأربع أيام بأسبوع إن شاء الله بإذن الله. طيب نكمل. اللهم صل على سيدنا محمد. الأخ يحيى: جزاك الله خير أخي، بارك الله فيك. اللهم صل على سيدنا محمد. الأخ يحيى اللي بدور دكتور ما بدأ. الله يجزيك الخير، حياك الله يا سيدي. والله نتشرف بكم، الله يكرمك، يجزيك الخير إن شاء الله. الله يجزيك الخير أخ عبد الحليم، بارك الله فيك، شكرا يا أم بدر. والأخ نعيم الزعبي جزاك الله خير، الأخ قيس، الأخ أحمد وهبة، الأخت هاني، الله يجزيكم الخير. طيب والله ما شاء الله، أنا مش ما طيب صعب إني أنا أرد. اللي عم بسأل الموضوع على إيش كان عبارة عن دردشة لبعض النقاط العلاقة بإضاءات للمقبلين على الزواج أو المتزوجين اللي عندهم مشاكل زوجية. اللهم صل على سيدنا محمد. الأخت بشرة ميسي ساقة: أهلا وسهلا فيكم، حياكم الله أختي الكريمة. طبعا أنا إحنا كتير في لنا أنشطة، هو عمليا أختي ميسي ساقة وأوكفيل ما هي شيء واحد، شبه شيء واحد يعني، ما في فرق بيناتها بإذن الله. طبعا بإمكانكم تشرفونا على يعني أوكفيل، المسجد ترى مش بعيد عن ميسي ساقة أبدا، عم نحكي على 10-15 minutes بس يعني. وأهلا وسهلا فيكم، حياكم الله. الأخ أبو مالك بيقول لي: ماشي لا تنزعج، يمكن لأني أنا فقدت أحبتي وماتوا بسبب تقسيم، الله يرحمهم. أعتذر منك يا أبو مالك، جزاك الله خير على التوضيح، الله يرحمهم رحمة واسعة. أنا يعني الآن أدركت يعني أنه أنت عم تنطلق من منطلق تجربة شخصية، وكان الله في عونك ورحمه الله رحمة واسعة، كأن من كانوا، أسأل الله أن يغفر لهم وأن يرحمهم، يعني إن كانوا أطفالا إن شاء الله يكونوا سبقوك إلى الجنة إن شاء الله، وإن كانوا كبار نسأل الله أن يغفر لهم أن يكون كفار وعلو درجات لهم ويجعلهم من أهل الجنة بإذن الله. بس زي ما قلت لك أخي الكريم، أنا ما عم بناقش الحالة الفردية، ولا عم بناقش ذات المرض، ولا عم بناقش خليني أفتح كذا مشان يشوفني أبو مالك. أكرر يا أبو مالك، الله يرحمهم رحمة واسعة لما فقدتهم من الأحبة، أنا ما عم بناقش قوة المرض ولا أثره، ولا عم بناقش قديش هو صعب على صاحبه، ولا عم بناقش قديش مرض التلاسيميا مشكلة، مش هون نقطتي أبدا. أنا نقطتي فقط هي، وأرجو أنك أنت كمان الله يجزيك الخير كمان تستوعبني، أنا نقطتي بقول مثل ما وصلنا للقرار وقدرنا نعطي وزن لهذا المرض من عدة أمراض كثيرة جدا، ونعمل شرط فحص قبل الزواج، ما دام أعطينا أهمية. هلا هذا ذات المرض مرض مصيب وخطير، أنا سؤالي كان بنسبة الرياضيات كم يصيب من الناس؟ عم بفكر بطريقة جمعية أنا الآن، ما عم بفكر بذات المرض ولا بناحية طبية ولا على أثره على أهله. أبسط مرض هو كارثة لصاحبه، الله يكون عون الكل. لكن هذا المرض نسبة إصابته في المجتمع مقارنة لنسبة إصابة الناس مشاكل أسرية هيك، هذا هو قصدي في الموضوع. بس الله يجزيك الخير ويبارك فيك إن شاء الله، وعظم الله أجركم يا أبا مالك، جزاك الله خير وشكرا على التوضيح. اللهم صل على سيدنا محمد. الأخ أخ عماد بن سلامة، نعم صحيح. طيب اللهم صل على سيدنا محمد. أنس عماد، أنا عم ببث من كندا أخي الكريم، وأنا أصلا من الأردن. كلامك صح أخت وردة، نعم النسب نسب يا أخوة. الأخت وردة عم تحكي لي نسب الطلاق كثرت يا أخوة. يا أخوات تعرفوا أني أنا نتيجة جلوسي مع بعض الناس مثل المأذونين الشرعيين والقضاء الشرعي، أنه في نسب لا بأس بها في عمام، عم بحكي عن عمام ما بحكي عن الأردن كلها الآن، في عمام جلست مع مختصين وأكدوا لي على أنه نسب الطلاق قبل الدخول، يعني لعقدين عقد الزواج اللي احنا بالأردن نسميه خاطب بس ونقصد به عاقد، يعني عقد النكاح، يعني هم زوجين بقي عندهم حفل الزفاف بس، تصل في كثير من السنوات نسب الطلاق قبل الزواج بعد كتب الكتاب 70%. تخيلوا 7 من كل 10 بتطلقوا قبل ما يتزوجوا وهم عاقدين العقد، وكثير منهم ماخدين بعض عن حب دنيا عالم، نتيجة ايش؟ على وضوح الرؤية، لا واضح امامه ايش يعني مؤسسة الزواج ولا ايش الاهداف ولا ايش الاولويات كلياتها، فالقرارات متسرعة، اسلوب الانتقاء هو في 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 منهج لاسلوب انتقاء شريك الحياة، في اساسات عليه اساس طريقة علمية، زي ما بتعمل اي شيء في حياتك على طريقة علمية برضه اسس لانتقاء شريك الحياة، وبعد اسس الانتقاء في وضع قوانين في 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 نقاش وحوار على انا هكذا افكر، هكذا اخطط، هكذا احلم، هكذا اريد، هكذا ابغي، اكره، احب، اريد الطرف الثاني رجل او امراه، احلم، ابتغي، انوي، افكر، اريد، اكره، احب، تنحط لاي درجه ممكن نعمل بسموه الماتشنج، بتضبط ما بتضبط، ما بتضبط السلام عليكم يا دار ما دخلك شر، وهذا هو الرؤية الشرعية لأجلها ما صار في نصيب ننسى. عشان هيك كثير من الناس ما بتناقش بهذه الأمور، ولا وهذا جزء من الأساسيات اللي بندرسها في موضوع لما بدك تنتقي شريك حياتك. فكلامك صح أخت الكريمة أخت وردة، طبعا التعليق على الملحوظة. الأخ عمر حبيب من القدس، أهلا وسهلا فيك، حياكم الله، الله يسعدكم ويجزيكم الخير إن شاء الله. ما شاء الله. الأخ عماد بن سلامة بيقول أنا قرأت مرة على مستوى مدينة الزرقاء بحدود 30,000 حالة طلاق سنويا. يا الله يا الله، تخيل. أنا طبعا بعرف أخ بيقول قرأ 30,000 حالة بالزرقاء، طبعا أنا بديش أصدمك بس أنت عم تحكي عن الطلاق اللي تسجل في المحاكم. خليني أحكي لك أنا عن الطلاق العاطفي اللي هم ما في أي علاقة بيناتهم، ما بيطيقوش بعض، بكرهوا بعض كره العمى زي ما بيقولوا، وعايشين مع بعض بس مشان المجتمع ما يحكي عليهم، أو مشان بس الأولاد والبنات يتزوجوا ما ينفضحوا أمام الناس أنه أبوهم وأمهم مش طايقين بعض. هو عمليا لسه أسوأ من المطلقة، لها حريتها خلص تعيش حياتها، وإذا أحبت تقدم لها ناس تتزوج وتفتح حياة جديدة، وهو نفس الشيء المطلق له حياة يفتح حياة جديدة، خلص ما في نصيب. اللي قبل منهم هم حالات يمكن بعشرات الآلاف اللي حياتهم جحيم وملزمين ببعض لاعتبارات زي ما قلنا اجتماعية أو عرفية أو إلى آخره، هذول بعشرات الآلاف. هذا رد على الأخ عماد، الله يجزيك الخير، شكرا يا أخت نورة، الله يكرمك ويبارك فيك. فين هالثلج أبو مراد؟ هذا في كندا أخي الكريم، أنا في مقاطعة أنتاريو بمدينة أوكفيل، أو أنا بالأحرى على الحدود بين أوكفيل وبين ميسيساغا. اللهم صل على سيدنا محمد. استاذ محمود قاعد صحيح يصلح كثير مشاكل الخطوبه موضوع. الاستاذ محمود مصلح ابو منسي، شكرا كلامك صح فعلا، الله يجزيك الخير. الاستاذ محمود بيقول نعم ضروره تاسيس الاسره وبنائها على القواعد الصحيحه يصلح كثير من المشاكل قبل الخطوبه وبعد الزواج، الله يجزيك الخير. ما شاء الله ما شاء الله، مش قادر الحق على فكره، صار في طيب الله يجزيكم خير. الآن بعد ذلك أنتم بتستفيدوا من بعض كلكم، لأن صارت الكتابات كثيرة جدا جدا مش ملحق أقرأها. اللهم صل على سيدنا محمد. خليني بس أجاوب آخر سؤال قبل ما أختم. الأخت وفاء كايزن أظن، الأخت وفاء بتقول إذا ممكن دكتور تعطينا مثال عن أسئلة نطرحها للخاطب من أجل معرفة شخصية الخاطب، وإذا نكمل في موضوع الخطبة ولا لا. مثال أسئلة ممكن نقطعها من الأسئلة الطبيعية التقليدية اللازمة، هل خلينا نسميها البيسك لازم، ماشي؟ سؤال ممكن لو سمحت تعرفني بنفسك وتشرح لي من أنت كأنك في مقابلة عمل، تعطيني سي في مختصر، كيف تحب أن تطرح نفسك؟ سؤال قد يبدو غريب ولا لا 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 ينسأله، عرفني بنفسك من أنت، خليه يحكي. هاي واحدة. اثنين، ما هي طموحاتك في الدنيا إلى آخره، ما هي إنجازاتك في الدنيا، ما هي بوجهة نظرك أهم أولويات في الحياة لازم إنسان يحققها، ما هي برأيك الخطوط الحمراء السلبية والإيجابية في حياتك، يعني أنت إيش اللي بتشوفه إشي ضروري جدا جدا لا يمكن أن تتنازل عنه وتقاتل لأجله في حياتك، وإيش الأشياء اللي بتشوفها خط أحمر من الجهة الثانية يعني لا يمكن أن تقبل بها ولا تتنازل عن اللي بعملها، مثلا على سبيل المثال. يعني مثلا بدي أفترض إجا واحد قال أنا من الخطوط الحمراء الكبرى عندي في حياتي الكذب، لا يمكن إني أقبل نفسي أكذب ولا يمكن أقبل إنسان فرضا يكذب، أنا بفهم على سبيل المثال. طيب بهيك حالة أنت كيف تتعامل مع الناس في محيط حياتنا لو صار نصيب بيناتنا إذا اكتشفت إنه بعض الناس اللي إحنا محسوبين علينا أو أقاربنا بيكذبوا؟ والله أنا بالنسبة لي بقطع العلاقة تماما بيناتهم فرضا. وممكن هذا السؤال ينسأل بالعكس، إنه البنت تقول له أنا بالنسبة لي من خطوط الحمراء مثلا في حياتي ما بحتمل أبدا صاحب الوجهين أو اللي بكذب أو اللي بلفلف وبدور، بحب الناس الصريحة، واللي بحسه إنه بكذب ماشي بقطع علاقتي حتى لو كان أقرب المقربين مني فرضا. هذا أنتي، هذا مثال نظري بالنسبة لك خط أحمر ومستعدة تقطعي علاقتك بأي إنسان إذا عرفتي أنه يستسهل بالكذب. فلو تفاجأت أن الطرف الأمامي يقول لي لا والله أنا هذا بعتبره مبالغة وبعتبره حساسية مفرطة، مش لازم نكون شادين لهالدرجة، هاي لازم نراعي حتى لو كذب أنا عادي بخلي علاقته معي لكن بدير بالي شوي، بس أنا ما بعتبر الكذاب إنسان سيء لهالدرجة هاي أبدا حقه وحقك، بس هذا ما بيلزمك لأنه أنت عندك خط أحمر، لأنه هذا معناته أنه هو لا يرى مشكلة يتعامل مع الكذاب، فبالتالي هو مش كثير حاسس أنه الكذب مشكلة كبرى في المجتمع. وقد يكون لا قدر الله مقتنع بالعبارة السيئة اللي بيحكيها بعض الناس، الكذب ملح رجال، بتسلوا فيها بقول لك الكذب ملح رجال. إذا هو مقتنع بهذا الحكي ماشي وصرح فيه، مش رح تعرف تعيش معاه، مش لأنك أنت أحسن منه هو أسوأ، لا 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 لا، لأنه أنت بالنسبة لك قررتي أنه هذه خط أحمر، خط أحمر بالتالي يسقط الإنسان عندك إذا كذب مرة واحدة. هو بالنسبة له عادي ممكن يكذب ومو شايفها مشكلة وعادي، ولو حكى بعدين أنا كذبت عادي ليش مكبر الموضوع. هذا بستشفه إما من السؤال الصريح أو من السؤال هاي كل هالأسئلة إيش بسميها الصريحة، هاي أمثلة. في الأسئلة غير الصريحة اللي أنا بسميها بالونات اختبار، يعني أنا برمي موضوع بيكون على قاعدة إنه أنا بضرب بهذا الاتجاه بس أنا قصدي هذا الاتجاه، كيف بيقولوا حكي لك يا كن اسمع يا جارة، مش بالحرف بس كيف هذا إشي غير مباشر بسميها. أنا بيسألوني الطالبات عندي في الكلية في كلية الشريعة يستشيروني، بقول لهم بالونات الاختبار. بالونات الاختبار بفتح موضوع بالشرق وأنا بدي أوصل لقضية في الغرب، يعني على سبيل المثال جاي بزيارة الأولى أو الزيارة الثانية أو الثالثة اللي بسموها الزيارة الشرعية مشان في ظل أهل بيت الزوج بدون خلوة بيت الأهل يعني الأب والأم، وأنا عم بحكي الآن باسم الفتاة وجاي عم كذا إلى آخره. فمن ضمن الدردشة كاسة القهوة الشاي كذا عرفني على نفسك تعرف كذا إلى آخره، بذكاء بتيجي البنت مثلا ترمي بالون اختبار، هذا مثال قيسوا عليه. بالون اختبار من مثل سبحان الله هذاك اليوم يعني سمعت عن قصة إنه مشكلة كبيرة طويلة عريضة صارت بين واحد وزوجته، وصلت لمرحلة إنه طلبوا الطلاق وصارت وكبروا الدنيا وقاموا أهلها وأهلوا عليها. قال زعلانة كثير هاي، قال لأنه اكتشفت إنه كان بيكذب عليها. وبإيش بيكذب عليها؟ قال كان يقولها إنه أنا هيني لساتني بالشغل، يطلع مش بالشغل راح قاعد مع أصحابه. فقامت الدنيا عليها مش عارف كذا وسبحان الله والله شفكت عليها ليش كبروا مع مثل الموضوع. هلا انا عم بطرح قصة من باب انا متعاطفة عم بحكي باسم البنت الان مع فلان ومستغربة ليش كبروا الموضوع. هلا انا قصدي اشوف ردة فعله، ضلوا ساكت ما علق نهائيا، معناته انسان غير صليح وبيخبي اللي عنده وبفقع للدم بعدين، فهذا انسان خطر. طيب انسان صريح جدا وقال رايه بصراحه وقال والله ب ب ب ب الله يسامحهم فعلا ما لهم حق، ما هالحق وكان طبعا وهذا كذا الى اخره، بفهم انه وجهه نظره مثل وجهه نظري صار كذا الى اخره، بيقول والله فعلا زودتها كثير عن اللزوم الله اكبر. شو يعني؟ يعني عادي كل الشباب بيكذبوا على زوجاتهم بهذا الموضوع، شو هو له طالع مع وحده ولا طالع مع اصحابه شو فيها؟ اه فهمت انه هو من هذا النمط، فهنا انا باجي باخذ قرار. هذا موضوع عندي خط احمر ولا مش احمر، اذا خط احمر اكسي عليه، مش خط احمر يلا لبلون الاختبار البعدي، وهكذا. هذه امثله قصيره وسريعه جدا. شو الاخت نسيت اسمها، بس في اخت سالت اظن الاخت وفاء، الأخت وفاء بتسأل عن موضوع بعض الأسئلة الممكن ينسأل. طبعا فكروا وقيسوا فيه عشرات الأمثلة الأخرى. بهذا أنا أظن أنه ما شاء الله ما شاء الله. طيب أنا اللهم صل على سيدنا محمد، جزاكم الله خير يا أحبة. أنا صار لازم أروح، عندي التزامات، تأخرت كثيرا. إن شاء الله يكون ربنا سبحانه وتعالى بإذن الله نكون وفقنا يعني لشيء مما فيه الخير. خليكم تختموا بمنظر للثلجات تختم فيه زي اللي قال لي أنا ما استفدت شيء من حكيك، بس انبسطت، قال أني عزابي مش ناوي أتجوز، بس على الأقل خليني أشوف شوية، خليتنا نشوف شوية ثلج. أنا راح أمشي فيكم شوية بس بدناش، هو عمليا بدي أخليكم تشوفوا الثلج الأبيض بس شوية لقدام، وبعد ذلك نودعكم الله يجزيكم الخير، لأنه أنتم مش شايفين غير منظر سيارة وبعض حبات الثلج. نفرجيكم الثلج بتمامه وبعد ذلك نودعكم بإذن المولى عز وجل. وجزاكم الله خيرا على المتابعة. شايفين هاي المنظر الأجمل هذا، هيك الله. سبحان الله، لا إله إلا الله. هلا بتشوف المنظر كاملا ترى، جميل جدا. سبحان الله، لا إله إلا الله. اللي كنت معي هسه، احنا انا كنت واقف عند محل هنا مشهور جدا في كندا، يعني يعتبر زي محلات الحمص والفول والفلافل عندنا تقريبا. كيف احنا عندنا مشهورة جدا، محل مشهور اسمه تيم هورتنز هنا، يعني ما في يعني هنا الكنديين يعني او العايشين بكندا بمزحوا كلام بما معناه انه اذا انت ما شربتش قهوه من تيم هورتنز فانت لسه مش كندي يعني، او بهالمعنى هذا. محل مشهور جدا جدا كنت واقف عنده انا، فلكن هي طبيعه حقيقه الثلج الحقيقه، هي اللي شايفينه. شيء منظر جميل الصحيح، لو عملته هيك راح تشوفه افضل شوي، بس المشكله بتسكر ال طيب يا أحبة، هذا خليتكم بس هيك إن شاء الله تشوفوا بس جزء من منظر الثلج. لا تنسونا من دعائكم، الله سبحانه وتعالى أن يغفر لي ولكم، وأسأل الله أن يهدي جميع الإخوة والأخوات المقبلين على الزواج أنهم يستعدوا استعدادا صحيحا، وأسأل الله أن يهدي الإخوة والأخوات اللي عندهم مشاكل بعد الزواج يعني يتبعوا القواعد الصحيحة في التعامل ما بين كل طرف ما طرف. والسلام عليكم.